رحمه الله قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذه آيات الرضا، فالله سبحانه وتعالى موصوف بالرضا، وهو يرضى عن العمل ويرضى عن العامل، يعني رضا الله عز وجل متعلق بالعمل وبالعامل. أما بالعمل فمثل قوله تعالى: وإن تشكروا يرضه لكم، أي يرضى الشكر لكم، وكما في قوله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، وكما في الحديث الصحيح: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. هذا الرضا متعلق بماذا؟ بالعمل. ويتعلق الرضا أيضا بالعامل، مثل هذه الآية التي سقى المؤلف: رضي الله عنهم ورضوا عنه. طيب، رضا الله عنهم صفة ثابتة لله عز وجل، وهي في نفسه وليست شيئا منفصلا عنه كما يدعيه أهل التعطيل، بل هي شيء في نفسه تبارك وتعالى. ولو قال لك قائل: فسر لي الرضا، لم تتمكن من تفسيره، لأن الرضا صفة في الإنسان غريزية، والغرائز لا يمكن لأحد أن يفسرها بأجلى وأوضح من لفظها. كما قلنا فسر المحبة ما تقدر، لا تقدر. فنقول الرضا صفة في الله عز وجل، صفة في الله تتعلق بالعمل وتتعلق بالعامل، وهي صفة حقيقية متعلقة بمشيئته، فهي من الصفات الفعلية. يرضى عن المؤمنين وعن المتقين وعن المطيعين وعن الشاكرين، ولا يرضى عن القوم الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يرضى عن المنافقين. فهو سبحانه وتعالى يرضى عن أناس ويعمل ولا يرضى عن أناس، ويرضى أعمالا ويكره أعمالا. طيب، هل للرضا دليل سمعي؟ ها؟ نعم، الدليل رضي الله عنه. وعن العمل: وإن تشكروا يرضه لكم. هل له دليل عقلي؟ نعم، له دليل عقلي، كونه عز وجل يثيب الطائعين ويجزيهم على أعمالهم وطاعاتهم، يدل على الرضا ولا على الكراهة؟ يدل على الرضا، يدل على الرضا. وعلى هذا فيكون الدليلان السمعي والعقلي كلاهما دل على ثبوت الرضا لله عز وجل. فإن قلت: استدلالك بالمثوبة على رضا الله عز وجل قد تنازع فيه، لأن الله سبحانه وتعالى قد يعطي الفاسق من النعم أكثر مما يعطي الشاكر، ولا لا؟ طيب، هذا إيراد قوي، ولكن الجواب عنه أن يقال: إعطاؤه الفاسق المقيم على معصيته استدراج، كما قال الله تعالى: والذين كفروا والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وتلا قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. أما إذا جاءت المثوبة والإنسان مقيما على طاعة الله، فإننا نعرف أن ذلك صادر عن رضا الله عز وجل عنه، لقوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فدل هذا على أنه إذا فتحت البركات من السماء والأرض مع استقامة العبد على طاعة الله كان ذلك دليلا على رضا الله عز وجل. طيب، ورضوا عن الله بماذا رضوا عنه؟ رضوا عن بعدة أمور. رضوا عنه بما شرع لهم من الأحكام التكليفية، فلم يكرهوا شرائع الله، ولم يستثقلوها، ولم يتباطؤوا بها، بل كانوا يسارعون إليها ويرون أنها من نعمة الله عليهم. رضوا بأحكام الله القدرية، فالإنسان ليس في سراء دائما، بل يوم يسر ويوم يساء. فهم راضون بالأحكام القدرية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فهم راضون بأحكام الله الكونية كما هم راضون بالأحكام الشرعية. ثالثا، راضون عن الله بأحكامه الجزائية، لأن أحكام الله الجزائية بالنسبة لهؤلاء دائرة بين الفضل والعدل، وأيها أغلب؟ الفضل. الفضل بالنسبة للمؤمن، حتى إنه يقرر المؤمن يفهد بذنوبه، فإذا أقر بها قال: قد سترتها عليك بالدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فهم راضون عن الله سبحانه وتعالى عن بأحكامه الشرعية، والثاني الكونية، والثالث الجزائية. ليس في قلوبهم أي كراهة لما وقع من الله عز وجل، بل هم راضون به أتم الرضا. طيب، ماذا يقول أهل التعطيل في هذه الصفة؟ يقولون: لا نثبت أن الله يرضى. نعم، يرضى عنه لكنه لا يرضى. لماذا؟ قال: لأن الرضا من الصفات العارضة الحادثة، ولا يمكن أن تقوم بالله، لأن الحوادث لا تقوم إلا بحادث، والله عز وجل أول ليس قبله شيء. كيف تقوم بها الحوادث؟ شلون بالأول غير راضي ثم يصير راضي؟ ما يصير هذا. هذه إنما تكون للحادث المخلوق. وأيضا فإن الرضا عرض، يعني صفة عرضية طارئة، والعرض لا يقوم إلا بجسم، والأجسام متماثلة، ولا يمكن أن يتصف الله بالرضا. طيب، إذن ما معنى رضا الله؟ الله أثبت لنفسه الرضا، هل تنكرون؟ قال: لا، لكننا نؤوله. فنقول: رضي الله عنهم، أي أثابهم. شف، يفسرون الصفة بلازمها أو بأثرها، أثابهم. وش المانع؟ قال: المانع لأن علمناك وش المانع. عقل لا يمكن. فبماذا نجيبهم؟ نجيبهم بما سبق، لأن المانع بعد والتسليم. نقول: هب أن العقل لا يدل على ذلك، لكنه لا يمنعهم، وسنبين لكم أنه لا يمنعهم. فإذا كان العقل قد لم يدل عليه، فالسمع قد دل عليه، كذا. ثم نقول: إن العقل قد دل عليه، العقل قد دل عليه، لأن إثابة الله للطائعين يدل على أنه راض عنه. ولهذا لو أن أحد أعطى ابنه شيئا من الدراهم أو الكسوة لعده الناس علامة على إيش؟ على الرضا. ولو مسكت واحد من الناس وقمت تضرب بها العصا، نعم، يتلوى على ظهره عصا، صوت تضربه ضرب عظيم، وليش الله هاتيك؟ وش تضرب؟ قال: لأني راض عنك. ها؟ يصلح هذا ولا لا؟ ما يصلح هذا أبدا. لكن لو تعطيه أشياء هدايا وغيرها على فعل فعله، لقيل أن هذا الرجل إيش راض عنه. فمثوبة الطائعين تدل بلا شك على رضا الله عنهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهذا يدل، هذا الثواب دليل على ثبوت الرضا. أما أن تفسر الرضا بالثواب أي بأثره فهذا خطأ. ثم نقول لهم قولكم إن الرضا حادث بعد أن لم يكن، ما الذي يمنع أن يكون الله عز وجل لكمال تصرفه في ملكه يرضى عن أقوام ويسخط أقواما، يرضى عن الشخص في حال ويغضب عليه في حال أخرى، ما المانع؟ وهل هذا إلا من كمال ربوبيته أن يكون فعالا لما يريد؟ فهذا لا شك أنه من كمال ربوبيته وكماله عز وجل. ثم قولكم إن الحوادث لا تقوم إلا بحادث ليس بصواب، لأننا نرى أن الحوادث لا يلزم منها مقارنة المحدث. انتبه، الحوادث لا يلزم منها مقارنة المحدث. وش معنى هذا؟ يعني أنا مثلا الآن أنا حادث فشك، أفعالي حادثة، هل يلزم من هذه الحادثة أن تقارنني؟ إذا كان لا يلزم فإذن لا يلزم من قيام الحوادث بالله عز وجل أن يكون هو محدثا أو حادثا، محدثا أو حادثا لا يلزم، لأن الحوادث لا يشترط فيها مقارنة إيش المحدث، بل المحدث سابق على حوادثه. يعني أن ما أحدثه أنا سابق عليه، لم تقارني أفعالي، لم تقارني. كذلك أفعال الله من الرضا والغضب والسخط وغيرها لا يلزم أن تكون مقارنة لله وعليه، فيمكن أن تكون حادثة بعد أن لم تكن. وقولكم أيضا إن الحوادث إنها عرض والعرض لا يقوم إلا بجسم، هذا غير صحيح، فالأعراض تقوم بغير الأجسام. يقال ليل طويل وشتاء بارد ومرض مزمن أو شديد، فتوصف هذه الأشياء مع أنها ليست أعراضا، ليست أجساما، قصدي ليست أجساما. وبهذا تبين أن كل تعاليلهم عليلة بل ميتة ما لها وجه. وأنا دائما والحمد لله كل ما فكرت في هؤلاء أقول كيف يكون هذا العقل، كيف يكون هذا العقل، كيف يدعون إن هذا هو العقل بمثل هذه العلل الواهية. وإذا شئتم ارجعوا إلى كتبهم وشوفوا عليها، هي هذه العلل اللي هم يعللون بها في كتبهم، ومع ذلك يدعون أنهم هم أصحاب العقول، وأن السلف بمنزلة العجائز والشيوخ والأطفال، ما عندهم معقول، ما عندهم معقول. ثم أهل التفويض يقولون أيضا السلف ما عندهم لا معقول ولا منقول، لأن النصوص عندهم غير معلومة، فسلبوا عن السلف العلم بآيات الله بأسماء الله وصفاته والعقل، نسأل الله العافية. طيب، قال وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم